الحمد لله على آلائه الباهرات والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات، نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على رسوله المبتدى ونبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن ارتدى ومن سار على نهج كل واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة، يطول لإخوانكم في تسجيلات خيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الثاني مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في يوم الأحد 22 من ربيع الثاني لعام 1416 هجري، الموافق 17 من الشهر التاسع لعام 1995 ميلادي. هذا، ونسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا وأن يكتب سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه سميع الدعاء والله الموفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
طيبين إن شاء الله.
أحمد؟
أي نعم.
حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ. يسرنا يا شيخ استقبالك في اللقاء الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزيك عنا خير الجزاء. نشرع في الأسئلة يا شيخ؟
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه. أما إجابة على هذا السؤال، نقول إن الإسلام قد اعتمد المرأة عناية خائفة، ولم يخلف هذا بالعمل بحسب الرزق، وإنما كلف بذلك زوجها أو ولي أمرها من أخ أو أب وما شابه ذلك. المرأة مكفولة بالإسلام ولا تخرج بالعمل إلا إذا لم يكن هناك من يدخلها، إذا وجد من يدخلها فإن الله قد أكرمها بأن تلزم بيتها وتقر فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا اضطرت إلى العمل فتعمل دون إلزام النساء، لا فيما يعجب الرجال. تطريق النساء وقد تدريب المدارس هذا تتخصص للنساء، وهذا أمر واضح في الإسلام. ثم الله قد حرم الاختلاط بالاختلاط بين الجنسين وخلو الرجل بالمرأة، فلا يجوز لها ولا يجوز لرجل أن يخلو امرأته لا ومعها ذو محرم، فلا تسافر إلا مع ذو محرم. وكل ذلك حفاظا على شرف المرأة وكرامتها، وحفاظا على عفتها ونزاهتها من أن يتسرب إليها الفساد. الذي يمس كرامتها فأمرها أن تكره بيتها وأمرها بالحجاب وأمر الجنسين بغسل البصر كل المؤمنين غسل أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير ما يصنعون. يقول من واجب يقول من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يدير زينتهن إلا لزوجتهن أو أبائهن أو أبناء زوجتهن أو إخوانهن أو إلى آخر الآيات. أي شيء من هذا المجتمع المحالي تختلف المحال منها، وهناك فرق أيضا في الاختلاف بينها وبين زوجها وبين هذا من أقاربها. فلا يجوز هذا العمل المختلف الذي قلد فيه المسلمون الكفار من اليهود والنصارى، وهذا من الأدواء التي اضطرت إلى المسلمين وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى الشبر بالأعداء وقال على سبيل الدم لقد تبعون إنسانا من كان قبلكم حذر القدة بالقدة حتى لو دخلوا بها فضل لدخلتموه. الشاهد أنه لا يوجد العمل المختلف الذي يختلف فيه الرجال والنساء، فتكون المرأة شريفة الرجل في مجانه وجميلته يفضي إليها بالكلام الطيب والمغازلة وما يترتب على ذلك من الاختلاط، فإنه إذا تم هذا الاختلاط الغير مشروع فلا بد أن يحصل من المغازلة ومن دين المرأة للرجل وبعضها أمامه، خاصة إذا كانت تحت إمرته وتحت مسؤوليته أو احتاجت إليه المساعدة في العمل وما شاكل ذلك. فالإسلام سدد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد والتي تخل بشرف المرأة وكرامتها والتي تفسد كل من الرجل والمرأة، بالإضافة إلى أن العمل أساسي للمرأة إنما هو البيت لتربية الأولاد ورعاية شؤون الأسرة والحفاظ على مال الرجل وتربية أولاده تربية إسلامية. فخروج المنزل وتخلي المرأة عن عملها الأساسي الذي فطرها الله عليه وهيئها القيام به في الوقت الذي يعجز الرجل عن القيام بعمل المرأة، فإن عمل المرأة عظيم وشاك وأعطونها لا مجاملة، إن الرجل لا يستطيع أن يقوم بأعمال المرأة، فكيف نكلف هذه الأعداء التي هيئها الله تبارك وتعالى وأعد لها إعدادا إما نضيف إليها أعمال أخرى وإما أن تكون واجباتها الأساسية التي خلقت لأجلها وهيئت لأجلها. وعلى كل حال إذا كان لابد المرأة من عمل فيكون في الجو لا اختلاف كثير بين الرجال والنساء، ويمكن أن تكون هناك مجالات نساء خاصة كما حصل عندنا، ولا الحمد هناك فصل بين الذكور والإناث في المدارس في المراحل الابتدائية إلى المتوسطات إلى الثانويات إلى الجامعات. ينبغي لولاة أمر المسلمين في العالم الإسلامي أن يجتهدوا في الحفاظ على شرف المرأة وإبعاد الأمة والشعوب الإسلامية عن الفساد الذي وقع فيه أهل الغرب، ثم بعدما تورطوا فيه أصبح كثير من أولاد من خلائهم يتجنب من الفساد الذي يترتب على اختلاط الجنسين. وكم من كاتب وكاتب من الغرب قد تألموا أشد الألم في واجههم السيء واجههم المرير والفساد الذريع الذي يترتب على اختلاط الجنسين وعلى إهمال المرأة لشؤون بيتها ومشاركة الرجل في ميادين خاصة وإهمال المجان الأساسي الذي يجب أكله. وقمصاه وطالبوا بأن تعود المرأة إلى بيتها وإلى خدرها لما أدركوا الفساد. فينبغي المسلمين يتنبهوا لهذه المفاسد التي تفسد الأخلاق وتهدم الأمة وتنتهوا لها قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من الانحراف السريع والفساد السريع. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لاحترام تعاليم الإسلام واحترام شرف الرجولة واحترام شرف الأنيسة أيضا في الأخلاق. هذا ما يمكن أن نقوله إجابة على هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ السؤال الثاني: دائرة يوجد بها مصلى، هل يصح للموظفين أن يصلوا في هذا المصلى وهل يلزمهم الصلاة فيه جماعة؟
إذا كان إلى جوار هذه الإدارة مسجد ينادى فيه للصلاة فعليهم أن يستجيبوا لنداء الله ويصلوا في هذا المسجد القريب من عملهم جماعة مع المسلمين. فإذا لم يكن إلى جوار المسجد فقد خصص هذا المكان للصلاة فلهم أن يصلوا فيه وعليهم أن يصلوا جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة في السفر والحضر حتى في حال الجهاد ما كان يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا خلفائه الراشدين. صلاة الجماعة واجبة ولها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن هناك مسجد إلا وجواره فلم يصل هذا المصلى وعليهم أن يصلوا جماعة فيه كما شرع الله ذلك وكلفنا به.
شكر الله لكم يا شيخ. جاء في بعض كتب السنة وصف الميزان بأن له كفتين ولسان، فهل يثبت للميزان لسان؟
الميزان ذكره الله في كثير من آيات القرآن الحكيم وورد في أحاديث كثيرة ادعى لها بعض المحدثين أنها وصلت إلى درجة التواتر. أما ما يخص اللسان فلم أكد فيه على حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما هناك أثر ضعيف رواه ابن عباس من الكلبي وأثر يروى عن حسن البصري، ولم أكد بعد التبع على ذكر لهذا الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلم أن يؤمن بأن السجان يجري به الأعمال فلا يضرب فيه مثقال ذرة، أما من حفظت موازينه فوجهه يكون راضية، وأما من حفظت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي أنا الحاملة. الآية كثيرة في هذا، فعلينا أن نؤمن لأن هناك ميزان يوزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات. وأما اللسان فإذا كان البشر يعني يستطيع أن يجعل ميزانا بدون لسان فقدرة الله أوسع وأقدر أن يجعل ميزانا بدون لسان. المهم أن نؤمن بالميزان وأن الله يعدل به سبحانه وتعالى بين خلقه ويجعل به الحسنات والسيئات خاصة المؤمنين، والكافرون كما ذكر الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالميزان موجود كما ثبت في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزمنا أن نقول له لسان أو ليس له لسان، هذا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ، يحتاج إلى الكلام عن بعض الأشخاص في غيبتهم فيما يكره أن يذكروا به لمصلحة الأعمال، كمعرفة مدى انضباط العامل في عمله ومدى إخلاصه فيه وأخلاقه وعلاقته بالآخرين، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الحد الفاصل بين الحلال والحرام في هذا؟
الأصل أن الله تبارك وتعالى حرم دم المسلم وعرضه وماله، فلا يجوز أن يستحل المسلم شيئا من هذا إلا بإذن من الله تبارك وتعالى أو من رسول عليه الصلاة والسلام. فالغيبة محرمة والغيبة يردها أخاك ابن عسرة، فإن لم يقل فيه ما ذكرته فقد بهته. وهناك يعني أمور تبيح المسلم أن يقع أن يتكلم عن أخيه المسلم في غيبته ولا يعد من الغيبة. وقد ورد في بعض الأحاديث بينما استشارت أردت رسول الله عليه الصلاة والسلام إن معاوية وبليان خطباني، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو الجام فضراب للنساء أو لا يضع فناتكه، وأما معاوية فصلوخ لا مال له. فقد ذكرهما بما فيهما من عيب، ولا شك أنهما يكرهان مثل هذا، ولكن من باب النصيحة والمشورة لما ينفع المستشير يعني شرع له رسول الله مثل هذا. وهناك أمور أخرى كالتحذير من أهل الشر، من أهل البدع وأهل الفسق وأهل الغش وأهل الخيانة، يجب التحذير منهم. فلو استشارك الإنسان هل أدرك أن فلان هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، وأنت تعلم أن هذا داعية وقد يضر بهذا المستشير، فتقول الله احذره عنده كذا وكذا من البدع، فتكون قد نصحته فلان تريد أن أعامله وأشاركه في تجارة، وأنت تعلم أنه غشاش خائن، فتبين له عيب هذا الرجل من غش أو خيانة، فإن لم تنصحه فقد صرته وغششته. فالمهم أن المصلحة ودفع المضرة من شر هذا الإنسان الذي تتكلم في غيبته وتتكلم في عرضه لدرء مفسدة يعني قد تنزل إما بالأمة عامة أو ببعض الأفراد، فإن لك أن تتكلم وأن تبين ما فيه. إذا كان هذا من ثبات عمله ولا يؤدي الأمانة أو يسيء إلى الناس في معاملته، واستشارك مسؤول أو سألك مسؤول عنه وأنت تعرف في هذه الأمور، فينبغي أن تخبر ولا يعد ذلك من الغيبة. المهم يجب أن يرافق ذلك قصد النصيحة والإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم الرغبة والهوى في ذلك عرض هذا المسلم. إذا تجردت من الهوى وكان في ذلك ما ينفع المسلمين ويدفع عن المضرة فعليك أن تبين. وكما قيل القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر سفا ومستخف ومن طلب الإعانة في إزاءة المنكر. هذه ست أبواب كلها يجوز فيها الكلام، لكن بسبب تجرد الله عز وجل الهوى والبعد عن الأغراض الشخصية وقصد النصيحة لنافع المسلمين التي تنفعهم وتدفع عنهم الضرر. بهذه الشروط ينبغي وبهذه المواصفات لا يكون سلام الله، كما جدع ذلك النصوص وقرره العلماء. ومن هذا الباب كتب الجهر التعجيب التي تراها هي الكلام لمصلحة الحفاظ على السنة والحفاظ على دين الله تبارك وتعالى. وبهذا القصد تكلم أئمة الإسلام لا رغبة في إتقان الناس، وإنما من باب النصيحة والحماية من الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. هنا سؤال يقول ما رأي فضيلتكم في الكتابة في الجرائد وتلقي أجر على ذلك مع العلم أن الجرائد لا تخلو من منكرات، وأسلوب الكتابة فيها في غير الصفحات الدينية لا يتأتى بالأسلوب العلمي الشرعي المحض؟
هذا يخطو في غير الصفحات الدينية
نعم يا شيخ.
هل هذا الكاتب يعني يكتب في غير الصفحات الدينية؟
نعم في غير الصفحات الدينية.
مثل ايش المواضيع اللي يطرقها؟
مثل ابواب الكلام في قضايا المجتمع او في الزوايا الثابتة في الجريدة، يعني التي يكون له رأي في مسألة عامة او يتكلم في قضية معينة، يعني في جوانب مثل هذه الجوانب الاجتماعية والعامة هكذا.
على كل حال المسلم ان يكون الحق في اي ميدان ميادين، وعليه ان يتحرى الصدق وان يبتعد عن الكذب والاخبار المثيرة. اذا التزم مثل هذه الشروط فالظاهر ان له ان يكتب بهذه اذا استوفت هذه الشروط، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وان الرجل لا ان عليكم بالصدق ان يصل صحيح به البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصب عند الله صديقا. وان الرجل يعقب الكذب، فان الكذب يهدو الى الفجور والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصب عند الله كذابا. إذا كان هذا يقدم للناس أمور تنفعهم في دينهم ودنياهم فعليه أن يتحرى الصدق ويمتعد عن الكذب وعن الإثارات وعن الشائعات وعن الخبث الإعلامي الذي يرتكبه كثير من الناس. أما إذا كانت كتابة دينية فعليه أيضا أن يتحرى أيضا الصدق، ومن باب أولى أن يتكلم عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فلا أن يأخذ أجرا فيما يبلغ، ولكم أن تسألوا شيخ من الباز أو شيخ من الباز ليس من هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول يتخذ بعض طلاب العلم التصنيف وسيلة من وسائل تحصيل العلم، فهل ترونها وسيلة نافعة في ذلك؟
لا شك أن التصنيف والتحقيق من رجل يعني حاجة ساعة وتبوى مثل هذه المكانة أنه ينتفع بذلك وينفع الناس. أما إذا كان تصدى لمثل التحقيق والتأليف قبل أن يتزود بالعلم الواسع فإنه قد يضر نفسه ويضر بالآخرين. وعلى كل حال نحن لا ننصح شبابنا بالتسرع إلى التصنيف والتحقيق، إنما ننصحهم أن يكبوا على العلم ويدرسوا كتب الحديث وكتب التفسير وكتب المصطلح إلى آخرين. فإن من قبلنا كان إنسان يزور في كل من جامع العلم فتجده محدثا وتجد مفسرا وفقيها ومؤرخا ولغويا إلى آخره. والآن نرى بعض الشباب يندفع بسرعة إلى التأليف والتصنيف قبل أن ينضج في فن واحد، فنحن نحذر شبابنا من هذه السرعة والمبادرة إلى التحقيق أو التصنيف قبل أن يتمكن من اللغة وقبل أن يتمكن من وصول العلم، فيقع في محاذية كثيرة ويقع في ضرر ويقع في أخطاء تضر به وتضر بالآخرين. على كل حال نحن نحث شبابنا على طلب العلم على طريقة السلف الصالح والمشاركة الفعالة في مختلف الفنون والعلوم كالبلاغة والنحو والصرف. وأنا أرى كثيرا يعني من الشباب يتجه إلى التحويط والتصحيح وهو لا يعرف النحو ولا يعرف الصرف ولم يعرف شيئا من البلاغة ولم يعرف شيئا من أصول الفقه. هذا ينبغي أن يشارك فيها مشاركة جيدة ثم يتوسع في تخصصه، إن كان لغويا يتخصص يتوسع فيه، وإن كان يشتغل بالحديث فليتوسع فيه بعد أن يكون له مشاركة في مختلف الفنون. ذلك يساعد على يعني حسن الأسلوب وإجادة العمل والفهم والتسليم.
تفضل يا شيخ. هنا سؤال يقول: بعد الاتفاق بين اهل الحديث على ان الجماعات الاسلاميه المعاصره ليست على هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، وجوب التحذير من طرقها الحزبيه والسياسيه، الا انهم قد يختلفون في الاسلوب الامثل في التحذير منها ونصيحتها بالرجوع الى الحق، فقوم يرون ان الصراحة والوضوح والانكار العلني هو الواجب لمقاومة سيل هذه الاحزاب وهيمنتها على العقول والافكار، ويرى فريق اخر ان الغض عنها قليلا والكلام العام في الانكار على الافكار خاصة وتأصيل اللين والرفق نظرا لما في هذه الجماعات من خير وللواقع السيء الذي تعيشه الأمة، فما تعليق فضيلتكم على المسلكين؟
يعني لا نقول الجماعات كلها هكذا، ولكن نقول كثير من الجماعات على النحو الذي ذكرتم من الانحراف والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى والوقوع في البدع والضلالات القديمة والحديثة، هذا وقع فيه كثير من الجماعات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الطائفة الناجية المنصورة التي نوه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الطائفة هي على امتداد الزمان وعلى مر الدهور والعصور هي التي تقدم النصيحة للمسلمين وتبين لهم الحق الذي نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وتحذرهم من الشرور والبدع والمناهج الضارة في الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت تنهى عن التفرق وتدعو هذه الفرق وهذه الأحزاب إلى الأوبة إلى الله تبارك وتعالى والإقسام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأسلوب في معالجة هذه الأخطاء والانحرافات والفرق فإن لكل مقام مقال ولكل ميدان رجال، وكل يعني له مسلك خاص يتلاءم مع يعني ما يدرك مداركه ومشاعره وما شاكل ذلك. وأنا أرى أنه لابد من استخدام الأسلوبين، أن تلين كما كان أبو بكر يغلب عليه اللين في أيام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهناك إلى جانب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعني يسل كيفه أحيانا وأحيانا يواجه الإنسان ما فيه، إن كان منافقا يقول منافق أو التهم أنه قال منافق. على كل حال أسلوبان قد يتطلبهما واقع هذه الفرق، فللين رجاله وإن قوتي والصراحة رجالها، وعلى المسلم سواء كان لينا أو قويا أن يتحرى الأنفع بحسب الأشخاص والجماعات، فشخص لا ينفع فيه اللين وتردعه الشدة إما بالأسلوب أو بالتعزير أو بغيره من الأساليب التي لا يقتدع كثير من الناس إلا بها. وهناك أناس قد يقعون في الخطأ والانحراف عن حسن نية، ولو بين لهم الحق ووضح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة قد يكون هذا أنجع لهم. بينما ناس آخرون يعني وقعوا في العناد والمكابرة ويصرون على رمي سبخ الناس إلى الهوة التي سطبوا فيها، فإن هؤلاء قد يستخدم معهم شيء من الوضوح وشيء من الصراحة وشيء من البيان، فإن بعض الناس لا يكفي اللين، قد تنفع فيه القوة إن لم تنفعه في نفسه نفعت الآخرين، حينما يبين فلان قال في الكتاب الثاني كذا وكذا، تبع أصحاب رسول الله فعل كذا، عطل الصفات وبينت بالحجة والبرهان ما عندها من أخطاء، قد يكون هذا أنفع للناس ويصدهم عن الشر ويحميهم من الوقوع فيه، بخلاف الأسلوب الميت الذي يغلب على كثير من الناس فإن هذا قد لا يحول بين الناس وبين الوقوع في الشر الذي له دعاته ولهم دعاياتهم وشائعاتهم وأساليبهم الماثرة، فقد لا ينفع الأسلوب الضعيف ويبدي وينفع الأسلوب الواضح القوي النافع خلاف الأسلوب الميت الذي يغلب على كثير من الناس، فإن هذا قد لا يحول بين الناس وبين الوقوع في الشر الذي له دعاته ولهم دعاياتهم وشائعاتهم وأساليبهم الماثرة، فقد لا ينفع الأسلوب الضعيف ويبدي وينفع الأسلوب الواضح القوي النافع، هذا شيء معروف. وستجد أساليب السلف في مواجهة البدع تجد فيها القوة وتجد فيها الوضوح، وذلك مما يحجز الناس عن وقوع الشر الذي وقع في تلك الفرق الضالة. وعلى كل حال نقول لكل شخص أسلوبه ولكل شخص أيضا منهجه في معالجة الأشياء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع هؤلاء وأولئك بهذا الأسلوب أو ذاك. وما يستطيع إنسان أحد يستطيع أن يوحد يعني أساليب الناس، أساليب الصحابة تختلف وأساليب العلماء تختلف وأساليب الدعاة تختلف، فلكل أسلوبه. وعلى كل حال على المسلم سواء كان يواجه الباطل بقوة أو بلطف عليه أن يقدم الحجة والبرهان التي تبين أنه على حق وأن من ينتقده على خطأ وضلال وانحراف. ونسأل الله أن يهيئ للدعوة السلفية رجالا أقوياء ورجالا حكماء في نفس الوقت، والقوة تكون مع الحكمة أحيانا، الحكمة أحيانا تكون في القوة وأحيانا تكون في اللين، ولكل مقام مقال كما أسلفنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي سنة الحق وأن ينصر المنهج الحق وأن يعلي كلمة الإسلام وأن يعافي هؤلاء الذين وقعوا في البدع ووقعوا في الانحراف، سواء كانت بدع سياسية أو كانت بدع عقائدية أو منهجية. الله أن يوفق المسلمين وأن يغلق بين قلوبهم وأن يهيئ لهم الدعاة الناصحين أقوياء كانوا أو رفقاء، كل ذلك إن شاء الله ينفع. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم،
وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والثبات على الحق ودعوة المسلمين الذين وقعوا في هذا البعد عن الحق بما ينفعهم من صراحة ووضوح ومن دين ورفق، وكل ذلك مطلوب، وهذا موجود في القرآن، القوة موجودة واللين موجود، وفي أساليب الرسول أساليب الأمة موجود هذا وذاك كما قلنا سابقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة دعاة المخلصين في المهم الإخلاص والنصح في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير.